بارك الحفل برضا.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
الله. التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. بوتين يقول إن الغرب يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. ولجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس إلى 7 قتلى. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولم ينحرف أبدا عن مساره القانوني. وقال رئيسي إن كل الجهود يجب أن تنصب في مسار رفع كامل الحظر عن إيران مع تقديم الضمانات اللازمة، معتبرا أن التوصل للاتفاق المستدام يستلزم إلغاء الحظر من دون أي شروط مسبقة. من جهته قال أمير قطر أن الدوحة تدعم مواقف إيران بشأن المطالبة بحقوقها ودفع المباحثات إلى الأمام. قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي أن الجمهورية الإسلامية تواصل مفاوضاتها بجدية في الدوحة، واصفا المباحثات بالإيجابية. وأضاف تختراوانشي أن الكرة باتت في ملعب الجانب الأمريكي، وأن التوصل لاتفاق ليس مسألة بعيدة المنال في حال إثبات الولايات المتحدة عزمها الجاد للإيفاء بتعهداتها. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى دعم مجلس الأمن إحياء خطة العمل المشتركة بكافة بنودها، مشددا على أن الاتفاق النووي إنجاز دبلوماسي متعدد الأوجه تحقق بصعوبة، وهو الخيار الأفضل الذي لا بديل عنه. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد إيران لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لأمير عبد اللهيان مع نظير الأوكراني ديمتري كولبا، شدد فيها على وجوب التركيز على الحلول السياسية لإنهاء النزاع بين كييف وموسكو، مضيفا أن العلاقات الثنائية بين إيران وأوكرانيا يسودها الاحترام والمصالح المتبادلة طيلة العقود الماضية. من جانبه أشاد كولبا بالمواقف الإيرانية البناءة المعارضة للحرب، مؤكدا أن بلاده على استعداد لقبول أي حلول سياسية لإنهاء الأزمة مع روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية ومحاولات احتواء روسيا. وفي كلمته بمقر الاستخبارات الخارجية الروسية، أضاف بوتين أن ما يسمى بالغرب الجماعي ينطلق في ممارساته من أنه لا يوجد بديل عن نموذج العولمة الليبرالية، وهذا النموذج هو نسخة حديثة عن الاستعمار الجديد. وتابع بوتين أن المثال الواضح على ذلك هو مصير عدد من البلدان والشعوب في غرب آسيا ومناطق أخرى من العالم، واليوم ملايين الأشخاص في أوكرانيا الذين يستخدمهم الغرب كأدوات. صوت الكنيسة داخل كيان الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وحول أزمة كيان الاحتلال وحل الكنيسة نستمع لما يقول الأستاذ في القانون السياسي دكتور أمجد شهاب.
حل الكنيسة يجسد طبعا هذا كان شيء متوقع، ولكن كان توقعات بأن يقاتل رئيس الوزراء الذي انسحب من الحياة السياسية بنت بأن يقاتل حتى النهاية، ولكنه ترك وتراجع وفضل حل الكنيسة، وفضل أيضا إعطاء حسب الاتفاقية مع شريكه لبيد ما تبقى من عمر هذه الحكومة. طبعا هذه الحكومة كان كل التوقعات تعلم تماما بسبب عدم تجانسها أيديولوجيا وسياسيا بمكوناتها الموجودة أنها لن تستمر طويلا. حل الكنيسة واللجوء للانتخابات هي الخامسة في أقل من 4 سنوات يدل على أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع متأزم، ويدل أن هناك أزمة تزداد تعمقا مع الوقت، وخاصة عدم توافق خاصة مع المعارضة في محاولة إنقاذ من خلال تشكيل ائتلاف حكومي آخر بقيادة المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق نتنياهو. أيضا لم يكن هناك أي اتفاق، هناك أيضا عدة مشاريع وعدة قوانين كان هناك خلاف أيضا كبير جدا، مما أدى في النهاية إلى تصويت على انتخابات قادمة.
قتل مواطن يمني في مأرب وأصيب آخر في صعدة نتيجة مخلفات العدوان السعودي، ليرتفع عدد ضحايا المخلفات إلى 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة. وحول مواصلة الاغتيالات والتفجيرات في مدينة عدن وأغلب مدن الجنوب المحتلة في اليمن، نتابع الحوار التالي مع طارق سلام القيادي الجنوبي ومحافظ عدن.
المشروع العدوان والاحتلال في أهدافه الأساسية هو نشر الفوضى العارمة وتغييب الأمن والاستقرار لصالح استحضار الإرهاب في المشهد اليمني، ونتيجة المستجدات التي طرأت من خلال استبدال أدوات الاحتلال ممثلة بما يسمى المجلس القيادي الرئاسي، جمع المتناقضات. وهدف جمع المتناقضات هو مزيد من الإرباك للمشهد اليمني حتى يتم الالتفاف على الحال السياسي. بمعنى آخر، السعودية والإمارات ومن وراها أمريكا وبريطانيا لا تخطط لاستتباب الأمن أو لإجراء حوار يوصل إلى الحل السياسي، بل هي تحاول خلق التعقيدات في طريق الحل السياسي، ومن ضمنها اضطراب المشهد في كافة جغرافية المحافظات المحتلة. لذلك اليوم نحن نلاحظ أن الإرهاب يستقلب ويدفع به إلى سطح المشهد في أبين، في عدن، في المهرة تحديدا، وفي حضرموت وشبوة، وكل جميعها محافظات تمتاز بالثروات النفطية وموقعها الاستراتيجي. بمعنى آخر، حيثما تجد المصالح الأمريكية يوجد الإرهاب، وحيثما يوجد الإرهاب فتش عن أمريكا. ولذلك نحن في حكومة صنعاء نحاول قدر الإمكان كشف مثل هذه المخططات التي تتصاعد في المحافظات المحتلة، سفك الدماء اليمنية، لأنه أيضا من ضمن الأهداف الرئيسية لسيناريو العدوان والاحتلال هو استنزاف الدم اليمني ومزيد من الفرقة من خلال إيجاد وتعقيد كافة أشكال الفتنة المناطقية القهوية الحزبية بمعنى آخر، أن الاحتلال يدير هذه المناطق المحتلة من خلال سلسلة من الأزمات، والتي تمكنه من السيطرة على الأمور واستنزاف كافة القوى الموالية له.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع أعداد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى أمس الخميس. وأعلنت اللجنة مقتل متظاهر سابع في مدينة أم درمان قائلة إنه قتل إثر إصابته برصاصة حية في الرأس أطلقتها القوات الأمنية، مشيرة إلى أن عدد الضحايا الكلي منذ انقلاب 25 أكتوبر ارتفع إلى 110 قتلى. وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن القوات الأمنية اقتحمت عددا من المستشفيات واستخدمت الغاز المسيل للدموع في أحد مستشفيات الخرطوم ومنعت سيارة إسعاف من دخوله. وحول الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى من البلاد، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي نشأة الإمام.
منذ الانقلاب 25 أكتوبر الذي ادعت السلطة حينها أنه لتصحيح المسار ولتوسيع قاعدة المشاركة، لكن اتضح أن هناك تضييق لقاعدة المشاركة حيث أصبح القرار فقط في يد المجلس العسكري، وهذا ما ترفضه جموع الشعب السوداني التي تخرج منذ 8 أشهر وهي تنادي بالحكم المدني ولا ترضى بغير ذلك بديلا. الكثير من المبادرات الداخلية والأممية التي حاولت إيجاد صيغة توافقية بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية، لكن حتى هذه المباحثات والمشاورات وهذه المبادرات لم تلقى نصيبا، لأنها كلها أشارت إلى عودة الشراكة ما بين المجلس العسكري وبين القوى المدنية، وهو ما ظل يرفضه الشارع باستمرار، حيث رفع منذ الانقلاب وإلى الآن شعار لا تفاوض ولا شرعية. وللأسف المجلس العسكري يدعي أنه سيسلم السلطة في حال حدث توافق شامل. هذا التوافق هو بعيد عن السياسيين، لأن الرؤى مختلفة، وهذا ديدن الديمقراطيات وديدن الأحزاب، وإلا لما كانت هناك الحاجة لعدد كبير من الأحزاب كان لابد أن يكون هناك حزبا واحدا حتى يكون له قرار واحد. الشيء الذي يراهن عليه المجلس العسكري أنه أسهم بشكل أو بآخر في شق عدد من الأحزاب وخروجها خارج منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الآن تقف مع العسكريين ومع مصالحهم.
نشرت الصحيفة الرسمية التونسية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، والذي قدم بدعم من قبل الرئيس قيس سعيد. وأوضحت الصحيفة أن الدستور المقترح يتضمن تغيير النظام السياسي إلى رئاسي مع منح الرئيس المزيد من الصلاحيات، مشيرة إلى تحديد دور البرلمان باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة. وتقول الصحيفة الرسمية أن سعيد سيواصل الحكم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد في ديسمبر كانون الأول المقبل. من جهتها دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى ضمان حق جميع الأطراف في التعبير عن مواقفها بشأن الدستور المقترح عبر وسائل الإعلام. وإلى ليبيا، فقد قالت مستشارة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز في بيان أن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت أمس الخميس من دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما من أجل إجراء انتخابات. وأضافت المستشارة أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما. ويوم الثلاثاء أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. بوتين يقول أن الغرب يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. ولجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس إلى 7 قتلى. مستمعين الأفاضل شكر لكم حسن المتابعة وحتى التقي منذ الساعة القادمة مع عشر خبرية مفصلة. تقبلونا تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي نتابع من خلاله التعرف على محتويات الكتب الإسلامية المهمة. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، ونحن نجول في بساتين العلماء، اخترنا لكم في هذه الحلقة كتابا يعد من أفضل ما ألف في موضوعه، ذلك هو منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لعلامة دهره وفريد عصره جمال الدين ابن المطهر الحلي الذي اشتهر بالأوساط العلمية بلقب العلامة. وكتابه هذا مع ما فيه من الإيجاز يعتبر كنزا ثمينا خلفه من بعده، حيث ارتكزت عليه البحوث التالية في موضوع الإمامة حتى عصرنا الحاضر. وللمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب القيم ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع هذا الحوار الذي سنجريه مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، نرحب بكم ثانية ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، قبل أن نشرع بتناول أصل الكتاب، بما أن حياة المؤلف حافلة ومهمة، لا بأس أن نتحدث في بداية البرنامج عن حياة المؤلف، أين ولد وما يتناول حياة المؤلف بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو العلامة الحلي، وإذا أطلق لفظ العلامة بدون ذكر اسم معين فيقصد به العلامة الحلي. يعني كلمة العلامة تنصرف إليه، كما أن كلمة الشيخ إذا أطلقت تتناول الشيخ الطوسي دون غيره.
نعم.
إذا قلنا الشيخ فلان الفلاني هذا واضح، لكن إذا قلنا الشيخ وأطلقناها بدون تحديد فيقصد به الشيخ الطوسي. كذلك نعم. العلامة يقال رجال العلامة، قواعد العلامة يقصد بها العلامة الحلي. هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي.
نعم.
ولد في الحلة في سنة 647 أو 648، وتوفي سنة 726. ولد في شهر رمضان، في 29 من رمضان تحديدا كما ذكر هو. وهو ابن أخت المحقق الحلي، خاله المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، كتاب
أيضا من العلماء البارزين.
نعم،
وصاحب الكتاب المحقق. نعم.
كلمة المحقق أيضا تنصرف إليه، وكتابه كان ولا يزال عمدة التدريس في الحوزات العلمية. نعم. وشرح عدة شروح، أشهرها جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام لمحمد حسن الذي يلقب بصاحب الجواهر. وأسرة الجواهر عرفت بهذا الكتاب
نسبة إلى هذا المؤلف. نعم. أو هذا الكتاب
الكلام. هو شرح فيه شرائع الإسلام للمحقق الحلي خال العلامة، هذا خاله. هذا نريد فقط أن نشير إلى أنه من أسرة علمية، وقد أخذ العلم عن أبيه وكذلك عن خاله وكذلك عن والده. والده من أعظم العلماء في زمانه، وله ألقاب أيضا في زمانه كثيرة، ولازم الفيلسوف والعالم الفلكي والراصد صاحب المرصد الفلكي في مراغة نصير الدين الطوسي.
نعم.
نصير الدين والملة الطوسي، نصير الدين الطوسي المشهور أيضا بعلم الكلام والفلسفة والرصد وغيرها من العلوم. وعنه أخذ الاستدلال كما سيأتي في شرح الكتاب، أنه أخذ استدلالا مهما على وجوب اتباع مذهب الإمامية، أخذه عن نصير الدين الطوسي.
أين كانت هذه المصاحبة أو هذه الرفقة؟
في الحلة، في نعم. مدينة الحلة. والده سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر، أيضا كان كما قلنا فقيها بارزا ومحققا عظيم الشأن، وصفه العلماء بالإمام الأعظم وشيخ الإسلام ونحو ذلك من الأوصاف.
نعم.
كما قلنا إذا أطلق لفظ العلامة يراد به هذا ابن المطهر جمال الدين أبو منصور الحسن ابن يوسف، أو يقال ابن المطهر الحلي.
نعم.
لتقريب الاسم أكثر وتوضيحه، كما لقبه العلماء بآية الله، ولعل أول من لقب بهذا اللقب هو العلامة الحلي. أول لقب
أطلق، يعني هذا اللقب لم يكن معروف قبل العلامة
الحلي، أطلق على العلامة الحلي، ومن بعده الآن أصبح متعارفا عند الكثير.
نعم.
من طبعا خاله المحقق الحلي نجم الدين اسمه، لكي لا يخلط بين الاسمين، هذا جمال الدين هذا نجم الدين جعفر ابن الحسن الهذلي، المولود 602 ومتوفى 676، صاحب كتاب الشرائع. من أساتذة العلامة ابن ميثم البحراني، والسيد علي ابن طاووس علي ابن موسى، وأخوه أيضا أحمد.
نعم.
والخواجة الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي، وكذلك ابن نما الحلي، هذا بعض أساتذته وإلا. نعم. هم كثيرون. كما أخذ عن جماعة من علماء أهل السنة، هذه مسألة في غاية الأهمية لابد أن ينتبه إليها. كان علماؤنا ولا زالوا ليست عندهم عقدة من العلم، أينما وجد يأخذوه، يدرسونه أينما كان.
نعم.
أخذ عن جماعة من علماء أهل السنة من أمثال نجم الدين عمر بن علي الكاتبي القزويني، وهو شافعي صاحب الشمسية في المنطق، وهو من أفضل علماء الشافعية في عصره، وله تقدم في المنطق والهندسة والفلك والرصد والحكمة وغير ذلك.
نعم.
وكذلك هو من تلامذة المحقق الطوسي هذا العالم عمر بن علي، كما أخذ عن الشيخ حسن بن محمد الصغاني والحسين بن أبان النحوي وعز الدين الفاروقي وغير هؤلاء، وقد ذكرهم هو.
نعم.
ذكر أساتذته من أهل السنة وأشار إليهم بالتجلة والاحترام وذكر فضلهم، وكما سيأتي إن شاء الله عند حديثنا عن تكملة حياتي.
إذن سمحت شيخ سنكمل الحوار، لكن بعد هذا الفاصل أحبتي المستمعين ابقوا معنا. ما زلنا وإياكم أحبتي المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، حيث نتناول كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للعلامة الكبير جمال الدين ابن المطهر الحلي المعروف بالعلامة، بصحبة ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن لابد أن نتعرف على جوانب مهمة في حياة هذا المؤلف، يعني ما قال فيه العلماء، كيف تناولوا تلك الشخصية؟
أحسنتم، هذا الموضوع له صلة وثيقة بالكتاب، لأن الكتاب رد عليه من قبل أحد العلماء المعاصرين له وهو ابن تيمية.
نعم.
رد عليه بكتاب سماه منهاج السنة.
إذن هو عاصر ابن تيمية.
نعم. رد عليه بهذا الكتاب، ولأهمية موضوع الإمامة ثار جدل عنيف بين المسلمين بسبب هذا الموضوع، موضوع. نعم. الإمامة، ودخول بعض المتطفلين على هذا الموضوع، طبعا هو موضوع علمي موضوع عقائدي، لا بأس أن الإنسان يعتقد وتحترم عقيدته ويطرح الأدلة العلمية. الجدل الذي صار حول هذا الكتاب كما سيأتي أنه كتاب علمي محض، ليس فيه إساءة لأحد، ولكن الردود شوهت الكثير من الحقائق كما سيأتي إن شاء الله.
نعم.
لكي نعرف أهمية ومنزلة العلامة عند علماء أهل السنة قبل الشيعة، نذكر بعض كلماتهم.
نعم.
يقول صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات،
يقول عنه الإمام العلامة ذو الفنون جمال الدين ابن المطهر الحلي المعتزلي، هذا وهم طبعا لأنه هناك فرق، ثم يقول عالم الشيعة وفقيههم، هناك خلط أحيانا يحدث بين التشيع وبين الاعتزال. يقول عنه صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته، وكان يصنف وهو راكب شرح مختصر ابن الحاجب، وكان ابن المطهر ريض الأخلاق مشتهر الذكر، وكان إماما في المعقولات،
يعني العلامة.
نعم، هو الكلام كله عن العلامة. ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة يقول عنه الحسين، وهذا أيضا وهم لأنه الحسن.
نعم.
والتصحيف في الكلمة. ابن يوسف ابن المطهر الحلي المعتزلي كذلك، جمال الدين الشيعي، إلى أن قال ولازم النصير الطوسي مدة واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها، وكان رأس الشيعة بالحلة، واشتهرت تصانيفه وتخرج به جماعة، وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن، هذا كلام ابن حجر.
نعم.
في حل ألفاظه وتقريب معانيه، وله كتاب في الإمامة، يعني منهاج الكرامة الذي نتحدث عنه، رد عليه ابن تيمية بالكتاب المشهور بالرد على الرافضي. الكتاب منهاج السنة يظهر أنه كان له اسم آخر، كان اسمه الرد على الرافضي، ولكن سمي فيما بعد منهاج السنة.
يعني متى فيما بعد ولماذا تغير اسم الكتاب؟
الكثير من الكتب الآن التي بين أيدينا عندما ترجع إلى مخطوطاتها تجد العلماء يجدون أكثر من مخطوطة وأكثر من اسم لهذه المخطوطة.
نعم. يعني لم يكن بهدف معين يتم تغيير هذا الكتاب.
بعض الكتب بدون عنوان، كتاب سيبويه كان بدون عنوان ولذلك سمي الكتاب.
نعم.
على كل حال، الذي سمي فيما بعد من منهاج السنة وقد أطنب فيه وأسهب، كلام ابن حجر يقول في الرد، إلا أنه، هذا إيراد ابن حجر على ابن تيمية.
نعم.
هذا ليس منه. يقول وإلا أنه تحامل في مواضع عديدة ورد أحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة ردها بأنها مختلقة، هذا عن ابن تيمية. في الحقيقة ابن تيمية لم يرد الأحاديث الضعيفة فقط، إنما رد أحاديث متواترة، أحاديث متواترة عند المسلمين اعتبرها،
يعني ليس كما ذكر العسقلاني أنه رد أحاديث ضعيفة.
رده إراده كان مخفف، يعني حتى رد الأحاديث الضعيفة هو إشكال، ولكن هناك ما هو أبلغ من هذا هو رد الأحاديث المتواترة.
نعم.
كذلك قال عنه أيضا وبلغت تصانيفه 120 مجلدة فيما يقال، وهذه موجودة، وكما سيأتي أن السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة عددها بالأسماء هذه المؤلفات، والكثير منها موجود بين أيدينا. ابن حجر في لسان الميزان يقول عنه عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم، وكان آية في الذكاء، وكان مشتهر الذكر ريض الأخلاق. وبقي أن نذكر شيئا مهما، أن للعلامة الحلي مناظرة شهيرة بينه وبين سلطان المغول في ذلك الزمان.
نعم.
الجايتو محمد خدابند المغولي الذي على أثرها تشيع هذا السلطان، المناظرة مشهورة.
نعم.
حول تطليق زوجته وما إلى ذلك، حيث ناظر العلماء من المذاهب كافة بحضرة السلطان وبذهم بحجته و أصبح هو المقدم على.
نعم.
الجميع. للعلامة مؤلفات عديدة كما قلنا، هي 120 مؤلفة.
نعم.
نذكر منها مثلا في العقائد نهج الحق وكشف الصدق، نهج الحق رد عليه ابن روزبهان سماه إبطال الباطل، ورد على ابن روزبهان العلامة التستري في إحقاق الحق، كتاب.
نعم.
شهير اسمه إحقاق الحق.
الحق
الذي أكمله السيد المرعشي بتكملة الإحقاق، كتاب ضخم من عدة مجلدات اسمه إحقاق الحق. منهاج الكرامة، الباب 11، نهاية المرام في علم الكلام، هذه في العقائد، منتهى الطلب، غاية المرام، مختلف الشيعة، تذكرة الفقهاء، مدارك الأحكام، قواعد الأحكام، هذه كلها في الفقه، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، نهج الإيمان في تفسير القرآن، والسر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وغيرها من المؤلفات. الخلاصة أن هذا الرجل يحظى بمنزلة ومكانة عظيمة عند الفريقين، شخصية محترمة لدى جميع المسلمين.
إذن هذا الكتاب بالتالي أو تلك الشخصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وما يدعونا إلى تناول هذا الكتاب من جديد في حلقة أخرى طبعا إذا وفقنا في ذلك. على كل حال سماحة الشيخ حسين المياحي، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا، وشكرا جزيلا على حضور السادة المستمعين. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاتي وسلامي للهادي وصية، صلاتي وسلامي للهادي وصية، والعترة يا محلى زفتها العشية، والعترة يا محلى زفتها العشية.
صلاتي وسلامي للهادي وصية، صلاتي وسلامي للهادي وصية، والعترة يا محلى زفتها العشية، والعترة يا محلى زفتها العشية.
ببتدي بمحمد والنبي المسدد، ببتدي بمحمد والنبي المسدد، سيد المؤبد من رب البرية، سيد المؤبد من رب البرية.
صلاتي وسلامي للهادي وصية، صلاتي وسلامي للهادي وصية، والعترة يا محلى زفتها العشية، والعترة يا محلى زفتها العشية.
يا قلبي لا تحتار في علي الكرار، يا قلبي لا تحتار في علي الكرار، هذا عنوانك صار والزهرة الزكية، هذا عنوانك صار والزهرة الزكية.
صلاتي وسلامي للهادي وصية، صلاتي وسلامي للهادي وصية، والعترة يا محلى زفتها العشية، والعترة يا محلى زفتها العشية.
والحسن والحسين هل دول نور العين، والحسن والحسين هل دول نور العين، يا محلى هالسبطين يا الشيعة الوفية، يا محلى هالسبطين يا الشيعة الوفية.
صلاتي وسلامي للهادي وصية، صلاتي وسلامي للهادي وصية، والعترة يا محلى زفتها العشية، والعترة يا محلى زفتها العشية.
بالسجاد الزاهر والإمام الباقر، بالسجاد الزاهر والإمام الباقر، والصادق بفاخر والكل كاظمية، والصادق بفاخر والكل كاظمية.
صلاتي وسلامي للهادي وصية، صلاتي وسلامي للهادي وصية، والعترة يا محلى زفتها العشية، والعترة يا محلى زفتها العشية.
والهان قلبي والهان بالرضا بخراسان، والهان قلبي والهان بالرضا بخراسان، هذا ضام الجنان لا تعتب علي، هذا ضام الجنان لا تعتب علي.
صلاتي وسلامي للهادي وصية، صلاتي وسلامي للهادي وصية، والعترة يا محلى زفتها العشية، والعترة يا محلى زفتها العشية.
والجواد جدة والهادي أقصده، والجواد جدة والهادي أقصده، والعترة نجدة في الشدة العصية العسكري نجدة في الشدة العصية
صلاة وسلامي للهادي وصية صلاة وسلامي للهادي وصية والعذرة يا محلا زفت العشية والعذرة يا محلا زفت العشية
القائم أملنا بظهور عيئزنا والقائم أملنا بظهور عيئزنا ما حلاك حلنا بالطلعة البهية ما حلاك حلنا بالطلعة البهية
صلاتي وسلامي للهادي وصية صلاتي وسلامي للهادي وصية والعذرة يا محلا زفت العشية والعذرة يا محلا زفت العشية
القائم أملنا بظهورا يعزنا والقائم أملنا بظهورا يعزنا ما حلاك حلنا بالطلعة البهية ما حلاك حلنا بالطلعة البهية
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناسي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد في برنامج من الواقع الذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران موضوع حلقتنا هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات سيكون عن إحدى الحالات الاجتماعية التي عادة ما يمارسها الشباب سواء في المدرسة أو في الحي أو في البيت والتي تؤدي أغلب الأحيان إلى أن تسوء العلاقة بين الأصدقاء أو بين الإخوة أو الأخوات هذه الحالة هي حالة المزاح المفرط التي ينجم عنها عادة تداعيات وعواقب ومشاكل تنعكس على الطرفين وتصل بهما إلى ما لا يحمد عقباه في حلقة اليوم ولكي نسلط الضوء أكثر على تبعات هذه الحالة وما هي النصائح التي تنفع لكي يترك هؤلاء البعض مزاحهم المفرط والمتواصل مع الأصدقاء أو غير الأصدقاء سوف نستضيف ضيفين عزيزين من ضيوف البرنامج وهما سماحة الشيخ هادي اليعقوبي الباحث الإسلامي من العراق والأستاذ وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان فتابعونا
أعزائي ليث وحميد وفاضل أصدقاء في مدرسة واحدة جمعتهم علاقة وطيدة فاضل كان مجدا في المدرسة وكان أيضا ينال أعلى الدرجات كذلك حميد الذي هو الآخر كان طالبا مجدا ونشيطا أما ليث فبالرغم من اجتهاده إلى درجة ما في دروسه لكنه كان يفشل في أداء بعض الامتحانات بنجاح خلال السنة والسبب يعود إلى مزاحه المفرط وعدم اهتمامه بشكل حقيقي وجدي في المدرسة فأثناء الحصص الدراسية وبينما يكون الأستاذ عادة منشغلا بشرح الدرس على السبورة يقوم ليث برمي زملائه ببعض الأوراق المكورة والمجعدة من بعيد أو يرميهم ببعض القطع الصغيرة من الطباشير ولما كان الأستاذ يلتفت بعد إتمامه الشرح يرى وقد غصت القاعة بابتسامات الطلاب أو ضحكاتهم الخفيفة فيعرف حينها أن ليث هو السبب وراء ذلك وعند الخروج مثلا من المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي، يحاول ليث أن يعبر بشكل مفاجئ من الأماكن غير المخصصة للعبور، فيربك بذلك السيارات المارة ويتسبب ببعض المخاطر لها. ولما يكون قد عبر إلى الجانب الآخر، يأخذ بالضحك الكثير وتنتابه حالات الفخر والبهجة بين زملائه الذين يقومون بتوجيه اللوم الشديد له. في إحدى المرات وبعد أن دخل عليهم أستاذ اللغة العربية، وكان الأستاذ ضريرا، استغل ليث وكالعادة حالة الأستاذ بأن يتنقل من كرسي إلى كرسي آخر ويتشاور أو يتحاور مع زملائه في الصف دون حياء أو خجل من وجود الأستاذ الذي لم يكن يشعر بذلك بطبيعة الحال. وفجأة لما دخل مدير المدرسة وجد حالة الفوضى التي أحدثها ليث، فطلب منه الحضور إلى غرفته الخاصة لتوبيخه. وفعلا فقد وبخ المدير ليثا كثيرا وحذره من تكرار هذا مستقبلا، وإلا فسوف يقوم مجبرا بفصله لمدة أسبوع، وهذا يعني فشله في كامل الدروس المقررة بمعنى رسوبه للعام الدراسي الحالي. لذلك وعد ليث المدير بأنه سوف يعدل من تصرفاته ومن أخلاقه وعلاقاته في الصف، وأن لا يمارس مزاحه الكثير حتى خارج المدرسة، ما جعل المدير يصدق كلامه ويصفح عنه هذه المرة أيضا. في أحد الصباحات وبينما كان ليث متوجها إلى المدرسة، صادف صديقه حميد فقط، أي دون صديقهما الآخر فاضل. سأل حميد وقال له: لا أرى فاضل معك، هل ذهب لوحده إلى المدرسة اليوم أم لا يزال في البيت لم يتهيأ بعد للذهاب؟ أجابه حميد وقال: لها، فإن فاضل مريض هذا اليوم، وأعتقد أنه سوف يرقد في البيت يومين أو أكثر حتى يشفى. لم يعر ليث أهمية حقيقية للأمر، بل راح يكمل طريقه مع حميد بالأحاديث المعتادة التي يتحدث بها يوميا حتى وصل المدرسة. وعند الحصة الخامسة والأخيرة، نبه أستاذ مادة الفيزياء الطلاب بأن يتحضروا بعد يومين لأداء امتحان شهري في الفصلين الثالث والرابع، ولم يفت الأستاذ أن يوجه انتباهه أيضا إلى ليث وحميد بأن يبلغ زميلهما فاضل بذلك. وفعلا بعد أن مضت دقائق الحصة الأخيرة وخرج الطلاب من المدرسة، قرر ليث وحميد أن يتوجه إلى بيت فاضل لإبلاغه بما قرره أستاذ مادة الفيزياء. وفي الطريق خطر في بال ليث أن يجرب مزاحه مرة أخرى مع زميله فاضل، فقال لحميد: إذا كنت تريد الذهاب إلى البيت فاذهب، أما أنا فسوف أذهب إلى بيت فاضل لأبلغه بالأمر، وبعد ذلك سوف أتوجه إلى محل أبي في آخر الشارع. صدق حميد ما قال له ليث، ولم يتذكر بأنه يحب المزاح، فوافق على اقتراح صاحبه وتركه يذهب لوحده. ولما وصل ليث إلى بيت فاضل وطرق الباب، خرج إليه فاضل وقد بان عليه التعب قليلا من المرض، فقال له ليث: كيف حالك؟ قال فاضل: الحمد لله، أفضل من يوم أمس، وأنت قل لي ما هي أخبار المدرسة؟ قال له ليث: لقد سأل عنك كل الزملاء وأوصوني بأن أبلغك سلامهم جميعا. شكر فاضل صديقه ليث على ذلك، ثم قال له ليث بسرعة: لقد تذكرت، لقد طلب منا أستاذ مادة الفيزياء اليوم أن نتهيأ لأداء امتحان شهري بعد غد. قال له فاضل: امتحان؟ حسنا حسنا، سوف أبدأ بالقراءة منذ اليوم، ولكن ما هو الفصل الذي يجب قراءته؟ وهنا كذب ليث على فاضل وقال له سوف يكون الامتحان في الفصل الثاني مرة أخرى فقط. لم يعلق فاضل على ذلك أبدا، بل شكر زميله على إبلاغه سلام الأصدقاء وعلى إبلاغه أيضا بموعد الامتحان وما هو المقرر قراءته. عاد ليث إلى البيت بينما دخل فاضل ليبدأ القراءة استعدادا للامتحان. وبعد يومين ولما شعر بتحسن في صحته وبعد أن كان قد استعد للامتحان جيدا، توجه فاضل إلى المدرسة فاستقبله زملاؤه بالسؤال عن صحته وعبروا له عن اشتياقهم له. كان ليث يراقب الوضع من بعيد وهو يضحك ويهزأ بانتظار ما ستسفر عنه الساعة القادمة موعد الامتحان. وفعلا لما حان موعد حصة مادة الفيزياء دخل الأستاذ الصف، ومباشرة دون تأخير قام بتوزيع أوراق الأسئلة على الطلبة. وعندما باشر فاضل بقراءتها نهض من مكانه مبهوتا مفزوعا، لا يعرف كيف يفسر للأستاذ الخطأ أو الالتباس الذي وقع فيه. قال له أستاذ المادة: ماذا بك يا فاضل؟ هل هناك خطأ ما؟ وبارتباك وقلق واضحين قال فاضل: يا أستاذ، هذه الأسئلة لا تخص الفصل الثاني من الكتاب، إنها وكما أعتقد تخص الفصلين الثالث والرابع. وهنا سأله الأستاذ قائلاً: هل من الممكن أن توضح لي يا فاضل ودون ارتباك؟ فقال له: يا أستاذ، أنا لما كنت مريضا في البيت جاءني ليث وقال لي بأن الامتحان سوف يكون في الفصل الثاني فقط. نظر الأستاذ كما نظر بقية الطلبة إلى ليث نظرة اشمئزاز شديدة للفخ الذي أوقع به صديقهم فاضل. شعر ليث حينها بأنه ارتكب جرما كبيرا بحق زميله فاضل، ولما حاول الأستاذ أن يتبين منه سبب فعلته هذه قال ليث: والله يا أستاذ، أنا ما فعلت ذلك مع صاحبي فاضل إلا من باب المزاح.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة الشيخ هادي اليعقوبي الباحث الإسلامي من العراق لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن مساوئ المزاح وتأثيره على طبيعة العلاقات بين الإخوة المسلمين، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المزاح الكثير مما نهى عنه الشارع المقدس، حيث وردت كثير من الروايات عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك وردت آيات قرآنية كثيرة محفزة لكي يكون الإنسان لأن يكون الإنسان جادا في حياته وفي علاقاته الاجتماعية حتى لا يقع في محاذير كثيرة. من ضمن ذلك ما يعني ما ورد عن من ضمن ذلك ما ورد عن المعصومين قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن المزاح يذهب ببهاء الوجه وبهيبة الإنسان، ما يعني أنه الإنسان يفقد جزء من هام جدا من شخصيته ومن تركيبته وعلاقاته الاجتماعية، ومنها أيضا أنه المزاح أحيانا يتحول أحيانا إلى يعني مشادات كثيرة، ويفقد علاقاته الاجتماعية ويفقد علاقاته الإنسانية، وربما يتحول إلى مشاجرة ويتحول إلى مآخذ كثيرة في شخصيته وفي علاقاته مع الآخرين. لذلك على الإنسان أن يكون حريصا على أن يوفر مقدارا ممكنا مما يعد أنه لا يكون فظا ولا يكون يعني بين ذلك بين هذين الأمرين، لا تكون لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر، وإنما أمر بين أمرين. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان الابتسام، فيعني هذا يعني بأن الإنسان يجب أن يكون سهلا لينا هينا هشا بشا، وإنما عكس أن يكون كثير المزاح وكثير الغلظة وكثير من هذه الأمور التي تذهب ببهائه وبهيبته. برامج الدنيوية سواء كانت الحياتية أو كانت المجتمعية أو كانت الإذاعية أو كانت التي ترفض من خلال فضائيات أو من خلال مجالس أو من خلال كثير من الأمور التي يبتعد فيها الإنسان عن الهدف الحقيقي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له. لذلك نلاحظ مثلا يعني يعمد الإنسان إلى تقويم صداقات معينة كالشبابي سواء كانوا رجالا أو نساء، يعمدون إلى تكوين صداقات معينة وإلى علاقات معينة، مثلا أن يجلسوا في الطرقات أو في المقاهي العامة أو في مقاهي الأنترنت ويأخذون من أوقاتهم ساعات طويلة لذلك، وتتحول هذه الساعات طبعا إلى يعني ساعات للعب وللهو وللمزاح وللضحك ولكثير من الأمور التي تنطلق من خلالها وتنطبق عليها مفاسد كثيرة بحرمة الوقت الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم يعني أن أسمى للإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له هو هذا العمر، فيما إذا كان قد حول عمره إلى يعني إلى مزاح وحول عمره إلى عدم استفادة وعدم جدوى سواء في ثقافته أو في علاقته أو علاقاته أقصد الاجتماعية أو الأسرية، وكذلك في يعني مستوى تقديم عطائه الذي يفترض أن يكون متنوعا، لأن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حينما يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، فهذه الأشياء الثلاثة إنما تعطي الإنسان عمرا جديدا غير عمره الذي كان قد وهبه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أننا إلى يومنا هذا بعد ألف تقريبا ألف سنة أو بعد مثلا 700 سنة إلى يومنا هذا ندرس كتب العلامة الحلي وكتب الشيخ طوسي وكتب العلماء العاملين، ما يعني أنه أضافوا إلى عمرهم عمرا يفتخرون به ونفتخر به جميعا.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ اليعقوبي، نتوجه الآن أيها الأحبة إلى الأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان لسؤالها عن أسباب المزاح الكثير وجهل البعض لعواقبه ونتائجه السلبية وكيف علينا معالجة ذلك، فلنتابع معا.
السلام عليكم. المزاح شيء لطيف ممكن يبعث على الفرح في قلوب الناس ويقرب النفوس من بعضها، ولكن في بعض الأحيان إذا كان هذا المزاح خرج عن حد الطبيعي واستعمل فيه كلمات نابية بقصد المزاح أو أي تصرف يكون خاطئ بقصد المزاح، يمكن أن يجرح الآخرين ويسيء لهم بدون قصد أو بدون أن يكون على علم أن هذا الموضوع ممكن أن يجرح الآخرين. مشان هيك لازم الإنسان يكون ما يخرج عن حدوده حتى يراعي مشاعر الآخرين، وحتى يلتفت أنه ممكن الآخر يمكن ينجرح إذا كان هذا المزاح في أي أمور نابية أو جارحة أو مؤذية لمشاعر الآخر. وهناك لازم أن يراعي الإنسان الحدود الشرعية، في بعض الأحيان يتلفظ بكلمات تخرج عن حدود الدين والأدب والأخلاق، وهذه الألفاظ أكيد حتكون مؤذية للآخر حتى لو كان هو بيهدف لنا أنه إضافة المزاح والضحك والتسلية مع الآخرين. عشان هيك الإنسان لازم يلتزم بهذه الحدود ويكون ضمن الحدود الدينية الشرعية والأداب العامة حتى. المزاح طبعا حيكون الاثنين اكيد اصدقاء، او احيانا بيكون انسان هو طبعه متطفل يعني يمكن يمزح مع اي اشخاص حتى لمجرد معرفته بهم فيهم للمره الاولى. هناك من نتحمل هذا النوع من المزاح من الناس يكون مش مقربين، في ناس تتحمل في ناس لا تتحمل، وهذا بيؤدي انه يحس انه هذا شخصيته ضعيفة او غير مرغوب فيه اذا كان يعتبر متطفل في هذا الوقت. يعني
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفي الحلقة العزيزين سماحة الشيخ هادي اليعقوبي الباحث الإسلامي من العراق والأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
رب هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك